توحيد الأسماء والصفات. وهذا التوحيد هو الذي ظلت فيه الأمة الإسلامية وانقسمت فيه إلى 73 فرقة. هذا التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. وكلمة إفراد الله بما له من الأسماء والصفات تتضمن شيئين: إثبات ونفي المماثلة. إثبات ونفي المماثلة، كيف فهمنا نفي المماثلة؟ من كلمة إفراد. إفراد ومعنى ذلك أن لا نجعل لله تعالى مثيلا في صفاته وأن نثبت وأسمائه وأن نثبت له جميع أسمائه وصفاته. وقد دل قوله تعالى ولله المثل الأعلى بأن الله تعالى مختص بكل صفة عليا، كل صفة عليا فإنها ثابتة لله عز وجل. ودل قوله تعالى ليس كمثله شيء على أن جميع صفات التي اتصف بها لا يشبه شيء من المخلوقين في هذه الصفات، وإن اشتركت في أصل المعنى لكنها تختلف في حقيقة الحال. انتبه. فمن لم يثبت لله ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات فإنه معطل، وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون الذي أنكر الربوبية، وتعطيل المشركين الذين صاروا يعبدون مع الله غيره. ومن أثبتها مع التشبيه صار مشبها للمشركين الذين جعلوا مع الله إلها آخر. ومن أثبتها بدون مماثلة صار من الموحدين. فلا بد من إثبات بلا مماثلة. ونحن نقول هل أحد أعلم بالله من الله بنفسه؟ أبدا. وهل أحد أصدق خبرا من خبر الله؟ أبدا. وهل أحد أصح بيانا من بيان الله عز وجل؟ أبدا. والله عز وجل يقول يريد الله ليبين لكم، ويقول يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول آيات بينات، لقد أنزلنا آيات بينات، وما أشبه ذلك مما يدل على أن الله عز وجل يريد أن يبين للخلق غاية البيان الطريقة التي توصلهم إليه. وأعظم ما يحتاج الناس إلى بيانه ما يتعلق بأسماء الله وصفاته، حتى يعبد الله على بصيرة، لأن عبادة من لا تعلم صفاته أو من ليس له صفة أمر لا يتحقق أبدا. لا بد أن تعلم من صفات المعبود ما يجعلك تعبده حقا وتلجأ إليه. فهذا التوحيد هو الذي ظلت فيه هذه الأمة وانقسموا فيه فرقا كثيرة. فمنهم من سلك مسلك التعطيل زاعما أنه بذلك منزه لله عز وجل، ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعم بذلك أنه محقق لما وصف الله به نفسه، وكل منهم قد ضل. أما الأول الذي عطل ونفى الصفات زاعما أنه منزه لله فنقول له خدعت نفسك وكذبت في دعواك، لأن المنزه حقيقة الله هو الذي ينفي عنه صفات النقص والعيب، وهو الذي ينزه كلامه أن يكون تعمية وتضليلا. فبالله عليكم لو قال قائل إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا حكمة ولا رحمة، هل يكون قد نزه الله أو قد وصمه بأعلى العيون؟ هو هذا كذلك من قال ليس لله رحمة ولا سمع ولا بصر ولا قدرة ولا كلام، وهو سبحانه وتعالى يكرر ذلك في كلامه ويثبته، سميع بصير عزيز حكيم رحيم غفور وما أشبه ذلك، هل يكون قد نزه كلامه عن التعمية والتضليل؟ أبدا، قد وصم كلامه بالتعمية والتضليل أن يثبت شيئا وهو خال منه، وهل هذا إلا غاية ما يكون من القفح في كلام الله عز وجل؟ كذلك الذين قالوا إننا نثبت لله مع أثبت النفس لكن مع التمثيل تحقيقا لثبوت الصفة، هؤلاء ما قدروا الله حق قدره، وهؤلاء وصموه بالنقص والعيب أن يجعل الكامل من كل وجه مثل الناقص من كل وجه. فإذا كان تفضيل الكامل على الناقص يحط من قدره، فما بالك بتمثيل الكامل بالناقص؟ هذا أعظم ما يكون جناس مع الله عز وجل، وإن كان المعطلون أشد منهم جرما، لكن الكل منهم لم يقدر الله حق قدرهم ولم ينزه الله عز وجل عما لا يليق به. فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بما له من الأسماء والصفات. ولهذا قال أهل العلم، قالوا إننا نؤمن بما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هكذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، إن لا بد أن ننزه عقيدتنا عن هذه الأمور الأربعة: التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. فالتحريف في النصوص، والتعطيل في المعتقد، والتكييف في الصفة، والتمثيل في الصفة إلا أنه أخص من والتمثيل في الصفة إلا أنه أخص من التكييف. فنحن يجب أن نبرئ معتقدنا عن هذه الأمور الأربعة. ونحن حينما نقول غير تحريف نعني بذلك التأويل الذي سلكه من سموا أنفسهم بأهل التأويل. هؤلاء المحرفون لنصوص الصفات يسمون أنفسهم أهل التأويل. لماذا؟ لأجل توصيف المسلك الذي يسلكونه، لأن النفوس تنفر من كلمة تحريف، ولكن يقول هذا من باب زخرفة القول وتزيينه في نفوس الناس حتى لا ينفروا منه، ولكن حقيقة تأويلهم إيش؟ التحريف. لأننا نقول التأويل الذي سلكتموه، نقول في التأويل الذي سلكوه وهو صرف اللفظ عن ظاهره، نقول له هذا الصرف إن دل عليه دليل صحيح فهو ليس تأويلا بالمعنى الذي تريدون، ولكنه تفسير، وإن لم يدل عليه الدليل فهو تحريف وتغيير للكلم عن مواضعه. فهؤلاء الذين ضلوا بهذه الطريقة وصاروا يثبتون الصفات لكن بتحريف، هم على خط معاكس لخط أهل السنة والجماعة، ولا يمكن أبدا أن يلقبوا بأهل السنة والجماعة. ليش ما يمكن؟ لأن الإضافة تقصر النسبة، أهل السنة منسوبون لأهل السنة. هل هؤلاء متمسكون بالسنة فيما خالفوا فيه أهل السنة؟ لا. كيف نسميهم أهل السنة؟ أيضا الجماعة، الجماعة معناها الاجتماع، الأصل إن اسم جماعة أي اجتماع. وهل هم مجتمعون على آرائهم؟ لا. اقرأ في كتب أهل التأويل من المعتزلة والأشعرية والماتريدية ومن ظهائهم، اقرأ فيها تجد العجب العجاب من التناقض والاضطراب والتداخل، حتى إن بعضهم لا يعني لا يقتصر على أن يضلل بعضا، لكن هو نفسه يتناقض، هو نفسه يتناقض. وقد نقل شارح الطحاوية عن الغزالي وهو ممن بلغ ذروة علم الكلام، نقل عنه كلاما حفيدا، إذا طالعه الإنسان تبين له ما كان عليه أهل الكلام من الخطأ والخطل والزلل، وأنهم ليسوا على بينة من أمره. وكذلك ما نقله هو وغيره عن الرازي وهو من رؤساء علم هذا الكلام، كيف أقر على نفسه بأنه على خطأ عظيم. وقد أنشدنا أبياتا له في هذا المعنى، نعم، يقول فيها: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا ألم ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. كلام فاضل. ثم قال: لقد تأملت المناهج الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، فوجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإحساس الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، يعني فأثبت هذا، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، يعني فأنفي المماثلة وأنفي الإحاطة بالله علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفة. شفاء السلام من فخوره. فتجدهم حيارة مضطربين ليسوا على يقين من أمرهم، وتجد من هداه الله إلى الصراط المستقيم مطمئنا منشرح الصدر هادئ البال، يقرأ في كتاب الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، ويقول: والله ما لست بأعلم من الله في نفسه. فيثبت، ولكنه يمنع عقله وتفكيره أن يتجاوز الحد إلى تكييف أو إلى تمثيل، ويقول: ما دمت عاجزا عن تصور نفسي التي بين جنبي فإني في تصوري لحقائق ما وصف الله به نفسه من باب أولى أن أكون عاجزا. وهذا أمر إذا سلكه الإنسان الصراحة. ولهذا يجب على الإنسان أن يمنع نفسه عن التفكير في التكييف، أو عن السؤال بلما فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، أو السؤال بكيف فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وانظر إلى السلف رحمه الله كيف يقولون الله حق قدره، لما جاء رجل لمالك بن أنس قال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، وكيف استوى؟ هل صار وجهه يتهلل فرحا بهذا السؤال؟ أبدا، أطرق برأسه حتى صار يبش عرق من هذا السؤال، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء غير مشهور، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا. بينما نجد نحن في العصر الخامس عشر، نعم، نجد منا من يقوم ويقول: تعب أن تقول إن الله ينزل السماء الدنيا ثلث الليل في الليلة؟ نعم، فإذا يلزم أن يكون كل النهار بس السماء الدنيا. ليش؟ قال: نعم، لأن الليل يمشي على الأرض، ينتقل الثلث من هذا المكان إلى المكان الآخر، فمعناه أن الله دائما في السماء الدنيا. هل قال الصحابة هذا للرسول؟ ما؟ لو كان هذا مما يرد على قلوب المؤمن المستسلم لكان الله يبينه إما على لسان رسوله أو يقير من يسأل. سأل الصحابة الرسول قالوا أين كان الله قبل أن يخلق السماء والأرض؟ هذا السؤال العظيم، يعني إلى هذا الحد لا يريد الله عز وجل أن يبقى الأمر مبهما. وهذا لو كان واردا لأورد على الرسول عليه الصلاة والسلام أو لبينه. يقول ما دمت في الثلث الليل فهذا الذي يخطط في هذه الجهة وفي غيرها لا يجوز. الله عز وجل ليس كمثله شيء، علينا أن نستسلم وأن نقول سمعنا وأطعنا وآمنا واتبعنا وصدقنا. قال ورثتي الله أعلم. الله كتاب التوحيد. التوحيد هو مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا فهو محضر. نقول إنه مشتق من وحد، والراجح عند النحويين أن المصدر هو أصل الاشتقاق وليس الفعل، وفي خلاف. فهل نقول وحد مشتق من التوحيد او التوحيد مشتق من وحد؟ ينبني على الخلاف، هل الاصل المصدر او الاصل الفعل؟ والصحيح ان الاصل هو المصدر، يعني هو المعنى الذي اخذ منه الفعل. المؤلف رحمه الله لم ياتي بترجمه، بس لم ياتي بخطبه مقدمه واكتفى بالترجمه عن ذلك، لأنك بمجرد ما تقرأ كتاب التوحيد هذا العنوان تعرف أن موضوع الكتاب هو التوحيد. وقد أتى المؤلف رحمه الله في كتاب هذا بأنواع التوحيد أو بأقسام التوحيد الثلاثة، لكنها متفرقة بالأبواب. قال وقول الله تعالى